إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو التاسع من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية، والتي قلنا مرارا وتكرارا أنها طرفان ووسط. الطرف الأيمن طلب إيجاد وتحته الواجب والمندوب، والطرف الأيسر طلب ترك وتحته المحرم والمكروه، وبينهما المباح، وضع تتم للقسمة، أي من باب التسامح كما يقولون. وآخر المسائل كان تحت مبحث الندب تعلق الثواب، وبينت أن الثواب في اللغة هو الجزاء مطلقا، بمعنى إن أطلق بلا قرينة لا يتبين الخير أراد أم الشر، ولكن في الحقيقة يستحيل أن يوجد في كلام فصيح بلا قرينة تبين المراد، كقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بهذه القرائن اللفظية المتعددة علم أن الثواب هنا في باب المدح، وقال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، علم أن الثواب هنا في باب الذم والشر. مسألة أقسام المندوب باعتبار الوقت، لو تتذكرون في باب الواجب قسمت الواجب باعتبار الوقت إلى واجب مضيق وواجب موسع، وهنا أيضا نقسم المندوب باعتبار الوقت إلى مندوب مضيق ومندوب موسع. فيقول هنا المندوب المضيق مثل صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الأيام البيض. هنا هذا الصوم مضيق، وأكبر دليل على أنه مضيق أنه لا قضاء فيه، يعني إن فات وقته لا يدرك في وقت آخر، يعني لا يصلح أن تقول أقضي يوم عرفة، بخلاف الفروض كرمضان والكفارات ونحو هذه الأمور تقول بالقضاء، ولكن هنا لا قضاء، إن فات اليوم فقد فات، سواء أكان يوم عاشوراء أو عرفة أو الأيام البيض أو ما كان في معنى هذه الأشياء. ولكن في الحقيقة لابد أن تعلم أن لنا غرضا من ذلك، من هذا التقسيم، طالما أنه لا يدرك والشارع يحث عليه ويلح في فعل هذه الأمور، هذه تفيدنا في الفقه كثيرا كما سيأتي إن شاء الله. أما القسم الثاني وهو المندوب الموسع، وهو نوعان كما سبق أيضا في الواجب، محصور بين وقتين وإيه ومطلق عن الحصر، واخد بالك، أي غير محصور. فيقول هنا وهو نوعان: ما كان محصورا بين وقتين نحو صلاة الوتر، فهي من بعد العشاء الآخر إلى طلوع الفجر. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يصلي الوتر في أول الليل وفي آخره وفي إيه وسطه. واضحة؟ طيب، إذا من صلى في أول وقت أصاب الفرض، ومن صلى في آخر الوقت أصاب الوتر، ومن صلى في وسط الوقت أصاب إيه. ولكن هذا لا يفهم إن مفيش تفاضل بين هذه الأوقات الثلاثة، لا، هناك تفاضل، ولكن التفاضل في هذا الباب بحسب الشخص، بحسب إيه؟ الشخص. فلو كنت تعلم أنك لا تستيقظ آخر الليل، إذن الفاضل لك أن تقدمه، وإن كنت تعلم أنك تستيقظ في آخر وقت أو في وسطه، فالخير لك أن تؤخره. واضح؟ إذن الأفضلية معلقة بماذا؟ بالأعيان، أحد الناس. فقد يكون الفاضل في حقك مفضول لمن؟ لغيرك، وهلم جرا. وإن كان في الجملة أن تأخرها من جملة صلاة الليل، أنها إيه الأفضل، لأن تأخير صلاة الليل أفضل من تقديمها. ثم قال: وكذلك صلاة الضحى من حين ترمد الفصال إلى قبل الزوال. ترمد من الرمضاء، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الصغير، يعني تلفحه الشمس او يجد حرها فينتفض واقفا، ينتفض ايه، ينتفض ايه واقفا، الى قبل الزوال، يقصد زوال ايه الشمس لدخول وقت الظهر. فهذا الوقت وقت ايه موسع، ولكن ايضا تقديمه خير من تأخيره. لا 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 لا، ان اصلا احنا نهينا عن الصلاة عندما تكون الشمس في منتصف ايه السماء. اذا الصلاة قبلها، قبل الانتصاف يجوز، واخد بالك. الى قبل الزوال، ما الزوال يعني بدأت تزول، واخد بالك، الزوال اقصد يعني انها انتصفت وبدأت ايه تزول، ولكن هو الانتصاف نفسه هو ده الممنوع شر. الى ان تنتصف في السماء وتزول. ومطلق يؤدى متى شاء كأداء العمرة عند من قال بعدم الوجوب، يعني العمرة طالما انها سنة اذا تؤدى متى ايه شئت، وان كان التعجيل بها ايضا اخير، والصواب انها فعلا سنة وليست فرضا لسبب بسيط جدا، ان الله عز وجل لم يفترض علينا عبادة واحدة مرتين أبدا، والعمرة من جنس إيه؟ الحج. ثم قال: وفائدة هذا التقسيم أن المندوب المعارض بالوقت المكروه أو المحرم فيه جنس الفعل يجوز إتيانه لضيق الوقت والعدم فوات فضله. يعني إيه؟ يقول أن المندوب المعارض بالوقت المكروه أو المحرم، كالوقت المحرم كيوم الجمعة أو كيوم السبت، علمنا فيما سبق أن المندوب هذا إيه؟ مضيق، واضحة؟ فإذا لا يمكن إدراكه، وهناك حث شديد من الشارع بالفعل، إذا يجوز أن يصلى لعدم القدرة على إيه؟ القضاء أو استدراك ما فات، واضحة؟ وفي الحقيقة إن هذه تسمى بالعبادات ذوات الأسباب. العبادات إيه؟ ذوات الأسباب. كأن رجلا دخل المسجد في وقت قبل أن تزول الشمس، أو عندما انتصفت الشمس في إيه؟ في السماء، ويريد أن يجلس، نقول لا، صل ركعتين تحية المسجد، مع أنها وقعت في إيه؟ نعم، ماشي، احنا بنتكلم على انها ذات ايه؟ ذات سبب. اين يعني جاء سببها، دخلت المسجد قبل ان اجلس، يبقى انا محتاج لايه؟ للصلاة. يبقى سبب ان انا دخلت المسجد يبقى صلى ركعتين. وذلك مثال صوم يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة، مع ان هناك نصوصا كثيرة تنهى عن ايه؟ عن صوم يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن احدكم يوم الجمعة، او لا يختص احدكم ليلة الجمعة بالصيام، ولا ليلة الجمعة بقيام، واضحة؟ فهذه في غاية الاهمية، ان في نهي لا يختص احدكم او لا يخص احدكم ليلة الجمعة، نهي صريح، ما ينفعش لا الليلة بالقيام ولا اليوم بايه؟ بالصيام. والحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا، وفي رواية: فصوم يوما قبله او يوما ايه؟ بعده. ففي الحقيقة هذا اليوم ان جاء يوم عرفة صمه، ولا شيء فيه البتة، وأنت غير مكلف أصلا بهذه النصوص التي تنهى، ولا تدعي أنه لو جاء يوم الجمعة فصوم يوم إيه قبله أو يوم إيه بعده، فإنما تقول ليس بسنة مضت، ولكن هذه تفانين، مفيش نص يقول أن هذا الأمر قد حصل مع علمنا اليقيني ان يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقع يوم ايه؟ وقع يوم الجمعة. فهذه امور لابد وان تنتبه لها. ومثل ذلك او يوم السبت، لذلك انا هنا قلت بدون صيام قبله او ايه؟ بعده. ويوم السبت مثل يوم الجمعة سواء بسواء، وانا ادري أن النص يقول: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليه، وإن لم يجد إلا لحاء يمضغه، واضحة؟ كل هذه النصوص معلومة، ولكن أنا أبشركم يوم السبت كل عذر ممكن أن يتصور أنه موجود فيه موجود في يوم إيه؟ الجمعة، وأشد، بل يوم الجمعة فيه من الصفات ما ليس موجودا فين؟ في يوم السبت، لأن يوم الجمعة عيد والصوم ايام العيد لا تجوز، وهذا الوصف ليس موجودا يوم ايه السبت. ويوم السبت عيد عند المشركين، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم. شوف ناهيك عن كل الامور. انا اصلا بعتقد ان يوم السبت اصلا صيامه ليس محرما اصلا ابتداء، يعني حتى لو لم تأتي فيه عبادة، ولكن الحق أحق أن يتبع. مثل الذي يصومه كمثل الذي يحرس في الماء، بمعنى أنه لم ولن يستفيد شيئا، يعني مش ياخد ثواب مطلقا وإن صح الصوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترضه. فهذا نهي صريح، لأن هي ثم أكدت بنون التوكيد الثقيلة، ثم الاستثناء إلا فيما افترضه الله، ثلاث جمل في غاية الأهمية. ولكن نحن نعتقد بصحة حديث صوم يوم السبت لا لك، كلمة لا لك أي لا ثواب لك فيه، إذا خرج الواجب والمندوب، ولا عليك إذا خرج المحرم والمكروه، فتعين أنه ماذا؟ مباح. طب تعال بص، إذا النهي هذا الإيه؟ السابق النهي لا يصومن أحدكم، هذا نهي إرشاد، يرشد إلى ماذا؟ أنك لو صمته لا لك ولا عليك. والرجل الذي يفعل شيئا لا له ولا عليه هذا يضيع ايه الوقت. هذا مثله عندي كمثل العمرة المكية، لا لك ولا عليك. طبعا الكلام في الفقه يأتي بالتفصيل، ممكن طبعا امال ايه، لا تلازم بين الاجزاء والجزاء. لا 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 لا، صلاة الصلاة في المسجد اللي في قبره صلاة صحيحة ويصاب عليها قطعا ومليها زي الناس. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. خليني بقى في الفقه نبينها. حاضر. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. لا، كلمة يأثم دي برضك فيها نظر. يأثم لو كان هناك البديل، فإن لم يجد يوجد البديل فلا إثم. هذه الحاجة وليس الاضطرار. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. على وزن إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. ومثال هنا الطيب يوم الجمعة مندوب ولا لا؟ بالنص النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاغتسال وإيه؟ والتطيب، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن لم يجد أحدكم ما يتطيب به فليمس من طيب ايه امرأته، مش كده؟ طيب، وعليه فشراء الطيب ايه مندوب. طبعا ان التطيب مندوب يبقى ايه الشراب الشراء مندوب، كما انه لو كان واجبا يبقى الشراء ايه واجبا. وكذلك السواك، وكذلك ايه السواك، استعمال السواك مندوب في كل الايام وعند كل وضوء وعند كل الصلاة، ولكن يوم الجمعة اوكد من الجميع، اذا ايضا شراؤه اوكد من الجميع لاستعماله يوم الجمعة. مسألة جديدة، اذا كان مش بيقول لك لا لك ولا عليك يبقى لي ازاي بقى من ده؟ انواع المستحبات. من المستحبات ما هو سنة راتبة كالسنن القبلية والبعدية في الصلاة الخمس. سنن ايه؟ راتبة. سنن ايه عم الشيخ؟ راتبة، يعني الانسان قبل الصلوات يصلي الظهر صلي اتنين قبله، ركعتين بعده، اربعة قبله، اتنين بعده، اربعة قبله بعده، اربعة بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمت عليه ايه؟ النار. والصوم النفل، نعم صوم النفل كصوم 3 ايام البيض، ومنها ما هو سنة عارضة. يعني ايه عارضة؟ يعني عند حدوث سببها نصليها، كالقنوط عند النوازل، كالقنوط ايه، فنحن نقنط فقط اذا نزلت ايه، نازلة، اذا نزلت نازلة. هذه هي انواع المستحبات. ولكن في الحقيقة في كلام كبير جدا عند المسألة دي، هنرجيه لآخر البحث نتكلم عنه شيء من التفصيل. نعم. يعني عايز يقول أنواع المستحبات، لما قلناش أقسام المندوب باعتبار المواظبة، واخد بالك؟ لا مش ما فيش مشاكل يعني. لا 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 لا، انت بتختار، سميه نوعا تسميه قسما ما فيش مشاكل. المستحبات تسقط للحاجة، سبق ان الواجبات تسقط بايه، بالحاجات، فكذلك المستحبات من باب ايه، اولى، تسقط بالحاجات. واضحة؟ طيب، جنس المستحب، يقول هنا: قد يكون فاضلا لبعض الافراد، قد يكون ومفضولا للاخرين، وذلك لان كل شخص يستحب له من الاعمال ما يقربه الى الله عز وجل. المفروض ان تفعل الافعال التي تقربك الى الله عز وجل، فتنظر في المستحبات وتنظر في نفسك، فالباب الذي تجد فيه نقصا اكثر منه لتتمه، والباب الذي انت قائم به فلا معنى ان تكثر منه. واضحة؟ اللي هيفهم هذه الجزئية هيفهم احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى في ذي ايه، في ذي الحج، في العشر من ذي الحج، لان الانسان يجب ان يعمل من الاعمال ما هو محتاج اليه. لذلك قصر هذا الحديث على الصيام من البدع الغريبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا، حتى نقول انه لا ايه، لا يفطر. فهل كان صلى الله عليه وسلم مثلا يكثر الصيام في هذه الايام؟ بل الثابت ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. طب صحيح هو يصومهم ليه؟ ما هو يصوم اصلا. واضحة؟ هو يصوم اصلا. اجد الموجود ولا ابحث عن المعدوم؟ فمثلا لو جاء رجل فقال: انا اقيم الليل كثيرا ومقصر في الصوم، قلنا صم. فجاء رجل فقال: اصوم كثيرا ومقصر في قيام الليل، اقول له قم. جاء رجل قال: اقصر في قراءة القرآن، قلت ازد. وهلم جر. اذا كل رجل يفتى بحسب ايه، حاله. واضحة؟ طيب، وقد بينت هذه المسألة ايضا في كتاب الصيام بشيء من التفصيل. ثم يقول هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقد يكون الأفضل في حق العبد مفضولا في ذاته. انتبه، أيهما أفضل، الصلاة أم الصيام؟ الصلاة. طب رجل يقيم الليل ومقصر في الصيام، فإذا الفاضل في حقه ماذا؟ الصيام، مع ان الصيام مفضول في ذاته بالنسبة لايه. انتبه، ودليل ذلك اللي هي جزئية ايه، أن الأفضل في حق العبد مفضولا في ذاته، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. ومعلوم أن الفقر مفضول بالنسبة لإيه؟ للغنى. ولكن لما كان الفقر مصلحا للمعين كان أفضل من الغنى الذي هو فاضل فين؟ في نفسه. واضحة؟ وهذا كثير جدا. ثم قال: إذا علمت ما سبق تبين لك الآتي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن أفضل الأعمال أجاب السائل بما يصلحه ويقربه إلى الله عز وجل، فهذا يصلح كثرة الصلاة، وذاك يصلح كثرة الصيام، والثالث يصلحه الجهاد، والرابع يصلح كثرة النوافل، وهلم ايه جرة. لما اقول هذا الكلام؟ لان من لا خبرة له بهذا يظن ان بعض الاحاديث فيها اضطراب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ يقول: الصلاة لوقتها. ويسأل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ يقول: الجهاد في سبيل الله. ويسأل: أي الأعمال أفضل؟ صدقة كذا. فيأتي السائل ويقول: إيش هذه الأعمال؟ مين الأفضل بالضبط؟ نقول: الأفضل في كل موضع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ليتناسب مع حال السائل، ليتناسب مع حال ايه؟ السائل. ومراعاة حال السائل ليست بأجنبية عن الشريعة. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اقبل وانا صائم؟ قال: لا. ثم جاء رجل اخر فقال: اقبل وانا صائم؟ قال: نعم قبل. فكان الاول شابا فتيا، وكان الثاني شيخا كبيرا. فالاول يخاف ان تكون القبلة مقدمة لايه؟ للجماع، فيفطر الصوم. اما الثاني ثورته بعيدة شيئا ما. اذا في حقيقة الامر ليس الكلام باجنبي. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وذلك في جزئية في غاية الخطورة، أن الله لا يقبل نافلة إلا بعد إيه؟ فرض. واضحة؟ يعني لابد أن تكون أتيت بالفرض أولا ثم تأتي بالنافلة. فلو جئت بالنوافل دون الفروض فاعلم أن النوافل غير إيه؟ مقبولة. أن النوافل غير إيه؟ مقبولة. واضحة؟ طيب. من عاد لي وليا، قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر: من عاد لي وليا فقد برزني، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. إذن التقرب يتم بإيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب، إذن هذا الشيء الزائد، إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ثم قال: فإن التقرب إلى الله بالفرض فقط أو بالفرض ويزداد القرب بالنفل، أما بالنوال فقط فلا، النوافل فقط فلا. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اعلم ان لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وانه لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. اذن كل عبادة لها من جنسها نافلة، الحج منه الفرض ومنه النافلة، واضحة؟ الصيام منه الفرض ومنه النافلة، الصيام منه الفرض، الصلاة منها الفرض ومنها النافلة، الزكاة منها الفرض ومنها النافلة، وهلم جر. إذا نؤكد أن النافلة لا تقبل، وهذا لا يحتاج إلى كثير كلام، فإن الفرض هي الذات، هي العرش، فالذات نجملها والعرش ننقصه. طب بالله، إن لم يوجد العرش أو توجد الذات، تجمل ماذا أو تنقص ماذا؟ واضحة؟ فمنزلة المستحب بالنسبة للواجب كالمنزلة بين الذات والتجميل، أو بين العرش وبين نقش هذا إيه؟ العرش. مسألة: أهمية العمل بالمندوب وخطورة تركه. أهمية العمل بالمندوب وخطورة إيه؟ تركه. انتبه، الاعتياد على فعل المندوب دافع قوي على الالتزام بالواجبات. بمعنى ايه؟ الرجل يصلي الفروض، فاقول اجعل لنفسك خط دفاع اول، ليس هو الفرض بل هو النفل، فان حصل التقصير يحصل في ماذا؟ في النفل. ولكن ان تركت النفل وجعلت خط الدفاع الاول هو الفرض، فان التفريط سيحصل ايه؟ في الفرض، في اداء كيفيته، في شرطه، في غير ذلك من الامور. فهنا يقول: الاعتياد على فعل المندوب دافع قوي على الالتزام بالواجبات، فضلا على ان فعل المندوب يتمم النقص في الواجبات، وهذه ستأتي بالتفصيل. فعل المندوب يتمم النقص فين؟ في الواجبات، كما سيأتي في حديث اول ما يحاسب عليه العبد، كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. اذا كما ترى ان المندوب اما يحث على الفرض، واما انه خادم لايه؟ فهو دائما خادم للفرض، اما بجبر النقص او بالاعانة والحث. واضحة؟ فانا لا اتصور ان رجلا يأتي بالنوافل ويترك الفرائض. بمعنى ايه؟ ان يأتي النوافل بالصفة الشرعية المطلوبة، لان الصفة الشرعية المطلوبة الدافع لتنفيذها هو امتثال امر الله عز وجل، فكيف يكون لعاقل مكلف ان يمتثل لنفل ولا يمتثل ايه؟ لفرض، في الجنس الواحد، وهو مكلف بالفرض دون ايه؟ النفل. واعني يعني غير مكلف، يعني بالرتبة العليا. لذلك قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: المندوب اذا اعتبرته اعتبارا اعم وجدته خادما لايه؟ للواجب، لانه اما مقدمة له او تذكار به، كان من جنسه واجب ام لا. وعليه فان كان ترك المندوب مؤثرا في حق الفرد كان اكثر اثرا في حق الامة، وامثلة ذلك كثيرة، منها النكاح. يعني عايز يقول ايه في الجزئية الاخيرة؟ وعليه كلام ده كلامي، فان كان ترك المندوب مؤثرا في حق الفرد، طبعا من ترك المندوب شوشت عليه العبادة من جهتين: أن النقص سيلحق الفرد، أن الشيء الثاني ألا وهو أنه لا يجبر إيه؟ النقص. إن كان هذا يؤثر في الفرد، ما بالك لو كثر عدد الأفراد؟ ما بالك لو كان الأغلب؟ ألا يؤثر ذلك على الأمة؟ قطع، فإن التأثير على الأمة حاصل لا محالة. إن التأثير على الأمة إيه؟ حاصل لا محالة. لذلك ستأتي هذه المسألة بشيء من التفصيل لأهميتها في الحقيقة. قال الشاطبي رحمه الله: فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين. إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك. قلت قوله الترك دائما غير متصور لسبب بسيط: إما أن كلام الرجل ينصب على الواحد، إما ينصب على الأمة. فإن كان يقصد الأمة، فلو الأمة تركت مندوبا واحدا بالكلية لكان محرما وليس مندوبا، لأن الأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلالة، ولا تجتمع على ترك حق أبدا. واضحة؟ وإما أن مراد الشيخ رحمه الله أن هذا معلق بالفرض، وقطعا كلمة أن رجلا متصور منه أنه يترك المندوبات ولو كان كافرا، أنا لا أتصور ذلك البتة، بل النصوص تقول بخلاف ذلك. فإن الكافر قد يفعل كثيرا من الواجبات وكثيرا من المندوبات، نعم لا تقبل منه، هذه مسألة أخرى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا لأنهم إيه؟ كفر. فهذه نفقات. إذن المنع إيه؟ الملة فقط، لا صحة العمل. المنع الذي منع من قبول النفقة الملة فقط، النص يقول كده. واضحة؟ إيه؟ يقول بداية الكلام: فترك المندوبات كلها. الكلام بيبتدي ترك المندوبات كلها، نعم، ينتفع بها. جزاك الله خير، استدراك جميل. بيقول طب لو هو اسلم بعد كده هل ينتفع يعني بما سبق من الاعمال الصالحات؟ نعم، والنصوص تبين ذلك وياتي ان شاء الله. فهنا يقول هذا لا يمكن ان يتصور في المندوبات، لان الامه اذا تركت شيئا دائما كان قطعا غير مندوب، لأن هذا إجماع على ترك شيء، فدل على أنه محرم وليس إيه؟ مندوبا. فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك واجب أو مندوب أو مباح، هذا يستحيل في النقل وفي العقل. مسألة أخرى: حكم المندوب أو ما يسمى بالتعريف بالثمرة. بدأنا بالتعريف اللغوي وثنينا بالتعريف الاصطلاحي، وأخيرا ختمنا المبحث بإيه؟ بالتعريف بالثمرة. يقول هنا: يثاب فاعله امتثالا. يثاب فاعله امتثالا، يعني امتثالا، إن كان يفعل هذا لله يثاب، لأن العبد قد يفعل الشيء رياء. يعني ايش؟ طبعا يعني ايه، من باب اللغو في الحقيقة. ده الكلام ده يعتبر من باب اللغو، لأن أهل السنة لهم طريقة في الكلام. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، فلو طلع مبتدع يقول يصح العمل بغير اتباع، يروح أهل السنة عاملين إيه؟ يقولون الإيمان قول وعمل وسنة. لما طلع مبتدع وقال أن العمل بغير نية، يطلع واحد من أهل السنة يقول قول وعمل وسنة وإيه؟ ونية. لأن في حقيقة الأمر إحنا لما بنتكلم، لما بنقول الإيمان يبقى بنتكلم عن العمل الصالح والعمل الطالح. يبقى العمل الصالح لابد أن يتضمن إيه؟ انتهت القضية. ولكن في ناس، نسأل الله السلامة والعافية، بتبتدع. فإظهار اللفظ مع وجوده في اللفظ العام لا لأنه لا يتضمنه، ولكن لرد بدعة ما. فمما لا شك فيه لما نقول المندوب يساب فاعله، الله، طب ما كلمة فاعل يبقى عنده قدرة أم لا؟ طب أنا أذكر القدرة ليه بقى؟ أذكر أنا قلت فاعل، قلت هذا فاعل، لا أذكر القدرة، لأنه لو فقد القدرة يستحيل أن يسمى فاعلا أصلا، واخد بالك؟ ولكن لو تصورنا أن واحد يجي يقول يساب فاعله وهو لا يملك القدرة، نقول لا، يساب فاعله القادر. واضحة؟ امتثالا، لأن الفعل قد يكون غير إيه؟ امتثال. ولا يعاقب تاركه، ولفظ ولا يعاقب تاركه يعني من تركه عامدا لا يعاقب. وهذا التعريف تعريف اصطلاحي، ولكن في الحقيقة أنا كتبت بعدها كلمة في غاية الغرابة قاصدا هذه الكلمة، ويعلم الله كم حيرتني السنون الكثيرة لفهم سبب هذه الكلمة، ألا وهي كتبت قد يلام تارك المندوب، ومثال ذلك ترك ركعتي قبل الغداء وتارك الوتر. وأعتبر صحة هذا الكلام مني ما قاله أحمد، تارك الوتر رجل سوء. ولفظ رجل سوء إذا هذا ذم أم لا؟ والذم لون من ألوان العقاب أم لا؟ التعريف اللي فوق ده تعريف اصطلاحي بس الأمور الفقهية الشرعية قد يكون لها توجيهات أخرى، بل والله كما سيأتي أن المندوب قد يكون في حق المعين من الواجبات، وهو على أحد الرعية من المندوبات، فلو تركه من كان عليه واجبا أثم أم لا، مع أنه مندوب في الجملة. لذلك أنا قلت هذه الكلمة، وإن شاء الله سأبينها الآن بشيء من التفصيل. فكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من هذه الجزئية، كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة إيه؟ راتبة، كركعتي الغداء. وكل ما واظب على تركه فسنة راتبة، ولكن الترك كترك ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة كما يفعله بعض الشافعية. إذن المواظبة على الفعل سنة راتبة، والمواظبة على الترك الشافعية رحمهم الله قالوا بعد الطواف توجد ركعتان، واضحة؟ والسعي بين الصفا والمروة في معنى الطواف، فنقيس على الطواف فنصلي ايه؟ ركعتين. قلنا لو فعلت لنقلت، وعدم النقل دليل العدم، لو فعلت لنقلت وعدم النقل دليل ايه؟ العدم، لانها لو فعلت ولم تنقل اذا ضاع شيء من الدين، وهذا لا يتصور ابدا. إذا عايزك تتأكد بس أن باب الفعل وباب الترك يستويان في الامتثال. بمعنى إيه؟ يعني لو واظب هنا كان سنة، ولو واظب في الطرف الأيسر كان إيه؟ سنة. ماذا أقصد بالسنة؟ أي الترك الدائم والمستمر، الترك الدائم وإيه؟ والمستمر. إلى هنا ينتهي الكلام عن المندوب من خلال ما هو مكتوب، ولكن نحن على موعدة بماذا؟ بالمسألة اللي احنا أشرنا عليها، وهي قول أحمد رحمه الله: تارك الوتر رجل سوء. وأيضا أشرت على نحو هذا الكلام في أنواع المستحبات، وأشرت أيضا في مسألة الجبر الواجب، يعني جبر النقص أو الإعانة والحث. بدءا ذي بدء، أقول ينقسم المندوب إلى قسمين في التقسيم العام: عام وخاص. والخاص ينقسم إلى قسمين: خاص ليس له تعلق بغيره، وخاص له تعلق بغيره. إذن آلت القسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المندوب الخاص وليس له تعلق بغيره، والثاني المندوب الخاص وله تعلق بغيره، وأخيرا المندوب العام. ماشي يا اخوانا؟ طيب مرة ثانية، انا هقسم المندوب، وقطعا احنا قلنا اي تقسيم لابد ان تأتي عليه بالادلة التي توضح، الى قسمين. هنقسم المندوب الى قسمين: عام وخاص. والخاص قسمان: ليس له تعلق بغيره، او له تعلق بغيره. فقلت آلت القسم الى ثلاثة اقسام: القسم الاول المندوب الخاص وليس له تعلق بغيره، الثاني المندوب الخاص وله تعلق بغيره، واخيرا المندوب العام. نتكلم عن المندوب الخاص وليس له تعلق بغيره، اعني الذي من جنسه، اعني الذي من من جنسه، من جنس المندوب اللي احنا بنتكلم عليه. يعني لو كان صلاة نفل يبقى اقصد صلاة الفرض، وان كان صيام نفل يبقى اقصد صيام الفرض. واضحة؟ لان الصيام الفرض من جنس صيام النفل، هذا صيام وهذا صيام باعتبار الذات لا باعتبار التكليف. يعني اولا المراد بالخاص اي على الاعيان، المراد بالخاص اي يعني على كل واحد بعينه، يعني فرض عين، يعني مندوب عين. واخد بالك؟ يبقى مندوب عين يعني مندوب على كل على كل شخص. مثال: صلاة الضحى مندوبة ام لا؟ هل لها تعلق بغيرها؟ الجواب لا. هل توجد صلاة مقابلة لها فرض؟ واخد بالك؟ العمرة بالنسبة للحج، واخد بالك؟ ولكن العمرة بالنسبة للحج لا تعلق. ماشي؟ طيب تجاوبا مني اقول صيام عاشوراء وصيام عرفة ليس لهما تعلق بفروض، واضحة؟ التي من جنس هذا العمل، واضحة؟ يعني أتكلم عن المندوب الذي لا الذي له تعلق بجنسه من الفرض، واضحة؟ ولكن في الحقيقة القسم هذا يا إخواننا كثير منه إن لم يكن الغالب الأغلب له تعلق بغيره. سواء بطريق مباشر او بغير ايه مباشر، ولكن قطعا الحديث عن هذه الجزئية يحتاج الى استقصاء للادلة لبيان هذه الجمهرة الكبيرة جدا جدا. ولكن في الجملة هنقول مندوب خاص وليس له تعلق بغيره. ما هو هذا الكلام الجيد، هل يلزم ان يكون فرض ام من الممكن ان الفرض يستفيد من جنس هذا من جنس هذا العمل وان لم يكن له تعلق مباشر به؟ يعني انا عايز اقول تعلق مباشر يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا صلاة الظهر لا سنة قبلية وسنة بعدية، واخد بالك؟ فتعلق السنة القبلية والسنة البعدية بماذا؟ بصلاة الظهر. فهل صلاة الضحى لها تعلق بالظهر؟ من هذه الوجهة لا، ولكن هل ينتفع؟ بمعنى لو كانت الجبر هيحصل من الصلاة القبلية والبعدية ولم يجبر، هل ننتفع بالصلوات التي ليست راتبة معها؟ واضح الكلام ولا اقولها تاني؟ ماشي، ما احنا بنقول، احنا ما بننفيش، احنا بنقول عايزين استقصاء حتى نبين. يعني السؤال الخطير، عندنا فرض الظهر وعندنا السنن بتاعته، ثابت بالنص كما سيأتي ان الفرض ده لو حصل في نقص السنن دي هتجبره. طب لو ما اجبرتوش، بمعنى ايه لم تكفي للاجبار، هل نستعين بسنن اخرى كصلاة الضحى للجبر؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، واضحة؟ فلذلك اقول المراد بالخاص اي على الاعيان، والمندوب الخاص هنا والذي ليس له تعلق بغيره الذي من جنسه يكاد يكون منعدما، يكاد يكون ايه منعدما، لانه لا بد من تعلق من قريب او من بعيد. ولكن هذا التقسيم نظري بحت، قد لا اجد مثالا يصح في المندوب الخاص هذا، لان لو سئلت كما قلت في صلاة الضحى متصور ان السنن البعدية والقبلية لصلاة الظهر مش هتجبر، يبقى عندنا صلاة الضحى ما تنفعش كده تقف بذاتها، ولا هتخش تجتهد؟ هتخش تجتهد. طيب القسم الثاني هنخش في المعمعة، فانتبهوا معايا شوية. المندوب الخاص وله تعلق بغيره الذي من جنسه، مثل صلاة الوتر ومثل صلاة النوافل قبل الفروض وبعدها. ايه، واحد يقول لي هو في وتر ولا ايه؟ واخد بالك، فرض عشان تقول احنا قلنا من جنسه. نقول له سننظر إلى الوجوب من قضية أخرى. انظر، صلاة النهار عندنا الصلاة إما صلاة نهار إما صلاة إيه؟ ليل. صلاة النهار اللي هي إيه؟ الفجر والظهر والعصر، سواء قيل معها النوافل أو لا، مجموع أي اتنين من الصلوات دي أو بالنظر لواحدة شفع ولا وتر؟ وأجزائها شاف، الفجر ركعتان، الظهر أربعة، العصر أربعة، ومعروف أن صلاة النوافل مثنى مثنى، فعلى أي تقدير مجموعات مفروضات شفع، أليس كذلك؟ يعني اثنين، يعني زوج. ولو نظرنا إلى صلاة الليل وجدناها العشاء، صح؟ وجدناها إيه؟ العشاء أيضا شفع، وصلاة الليل مثنى مثلى شافع. ولكن ثبت عندنا نص غريب جدا، قال صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار، المغرب، فكأن المغرب على صلاة النهار كالخاتم، فخرجت بهذا الاعتبار من صلاة الليل. وصلت؟ ماشي، احنا بنقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المغرب وتر النهار، ايه بقى النهار؟ قلناه، يبقى المغرب مش هننظر انها صلاة وترية، الشارع قال انها وتر النهار كأنها الخاتم
على صلاة النهار، فهي اي المغرب مع صلاة النهار اصبح مجموعهم ايه؟ وترا. وصلت؟ وتكون صلاة المغرب خرجت من صلاة الليل بهذا الاعتبار. طيب صلاة الليل قلنا انها ايضا ايه؟ شفع. الحديث هذا له تتم عند احمد عن ابن عمر قال المغرب وتر النهار فاوتروا صلاة الليل. فاوتروا ايه؟ صلاة الليل. اذا صلاة الليل دي اللي احنا هنوترها هنختم بها على صلاة ايه؟ الليل. فألا تلحظ ان صلاة الوتر اخذت عمل صلاة المغرب بهذا الاعتبار، وترك صلاة المغرب اسم ام لا؟ على اساس انها خاتم. وبهذا الوجه اعني وجه الشباب في صلاة الوتر تاركها يكون ايه؟ صح كلام احمد. صح كلام من؟ احمد رحمه الله تعالى، فانه الامام المقدم بلا نزاع. يقول الكلمة القليلة وراءها بحر من العلم، ولكن يعلم الله كم من سنين أذبتها لأصل لهذا لمعنى هذه الكلمة تارك الوتر رجل سوء. إذا في حقيقة الأمر قد يلام العبد في ترك سنة من السنن، ولكن قد يكون من وجه لا يتفطن إليه. لذلك بنقول فهنا فجعل لصلاة الليل وترا ولكنه نفل مع كونه، ولكن لما شابه الفرض وهو المغرب من هذه الجهة لاحق تارك الوتر ايه؟ ذما. وتحقق قول احمد رحمه الله صلاة الوتر كذا. المثال الثاني وهو اخطر من هذا المثال في الحقيقة، ولكن ليست فيه المهارة في الاستنباط مثل هذا، وهو الصلوات النوافل بالنسبة للفروض. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص، أنا قبل أن أصل هذه الجزئية بس عايز أتكلم جملة بسيطة عن الحديث هذا. جاء بلوث أول ما يحاسب عليه العبد يوم الصلاة يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر إيه؟ أريد أن أبين هنا قضية علمية كبيرة جدا فهمية. الشيء قد يكون ركنا في الكل شرطا في الجزء او في القسيم. طبعا اوعى تفكر الكلام ده هتلاقيه مسطور كده في الكتب، انا مش بقول ان انا بجيب التايهة، ولكن ده عشان تتفهم مواويل تانية خالص. بني الاسلام على خمس او على خمس او على خمسة اللي هي لغتان خمسة، فعلى خمس او على خمس يبقى بعدها اما مبتدأ خبر المبتدأ محذوف، واما بدل على التفصيل المعروف شهادة ان لا اله الا الله او شهادة ان لا اله الا الله والصلاة وكذا 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 وكذا. اذا لو سألتك عن الشهادة ما رأيك؟ ركن من اركانه. اذا هي جزء من المهية ام لا؟ طيب الصلاة كصلاة جزء من المهية ام لا؟ طب لا اله الا الله شرط في صحة الصلاة؟ اذا الشيء قد يكون جزءا في المهية وشرطا في جزء اخر في المهية. ايه وصلت؟ وصلت ها؟ تقولها؟ وصلت حبيبي؟ طيب احنا بنقول بني الاسلام على خمس: الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يبقى كل واحدة من الأسماء دي بنسميها ركن من إيه؟ من أركان الإسلام. كلمة ركن يعني جزء من المهية، جزء من إيه؟ من المهية أو جزء من الذات. واضحة؟ طيب لو واحد كافر جه في الله تقبل منه؟ يبقى لازم يجيب شرط ايه؟ اللي هو الاسلام. يبقى اذا لا اله الا الله جزء من الماهية برتبة الركنية وشرط في جزء اخر من الماهية. ايه وصلت؟ اللي هو الصلاة، عشان نقدم الصلاة يبقى لازم يسلم، واخد بالك؟ طيب تعال بقى نبص على حاجة اجمل من كده. الصلاة وما بعدها. الحديث بيقول اول ما يحاسب عليه العبد ايه؟ فاذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسدت فسد سائر ايه؟ يعني الصلاة جزء من الاسلام وركن فيه، وشرط في صحة ما بعدها من صيام وزكاة وايه؟ وحج. واحد يقول انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك فكر يا اخوي، اللي بيصوم وبيصليش، فكر بقى، اللي بيحج ومبيصليش، اللي بيزكي ومبيصليش، عايزين علامات استفهام وعايزين اجوبه. وهذا طبعا محله الفقه، ولكن قصدت التنبيه. وهنا ثم قال في الحديث: وان انتقص من فريضة قال الرب انظروا لي هل العبد من تطوع. هذا هو العلم، عدم الصلاح. لان الحديث فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسد فقد خاب وخسر. واضحة؟ وان انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني ايه؟ يعني رجل يوم القيامة سينظر في ايه؟ في الصلاة. تم؟ تم. مش تم؟ هل لعبدي من تطوع؟ اللي متعلق بايه؟ بالفريضة هذه، ولا اللفظ على عمومه؟ فلو قلنا على عمومه ان لم نكمل بالرواتب كملنا بصلاة الضحى وامثالها. ولو قلنا المقصود بالتطوع هنا هو التوابع للفرائض، اذا الثانية مستقلة. صح الكلام؟ فهنا يقول هل لعبدي من تطوع فيكمل، الى ان قال يكون سائر عمليه على ذلك، يعني الصيام بالصيام والحج بالحج والزكاة بالايه؟ بالزكاة. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة، ولكن لنا وقفات. اولها: معلوم ان النقص هنا ليس فيما تبطل به العبادة. لان لو كانت العبادة بطلة فماذا يفيدك النفس؟ اذا الذي غاب من الذات يقينا المندوبات. صح الكلام؟ وقد تكون بعض الواجبات كترك الخشوع، كترك بعض الخشوع ايه؟ قطعا، لانها لو بطلت الصلاة كيف تنفع المندوبات؟ من عايزك تقرأ النص بنوع من التدبر شوية. وإن انتقص من فريضة، أي نقص هذا؟ واضحة؟ فيستحيل أن يكون النقص إيه؟ المراد به سقوط ركن من الأركان. كيف إذن؟ الماهية ذهبت، انعدمت، هل تنفعك النوافل؟ الجواب لا. اذا انا افهم كلمة وان انتقصت: واحد، المندوبات يقينا. اثنين، بعض الواجبات. بمعنى لان الانسان هل يستطيع ان يأتي بالخشوع الواجب في الصلاة؟ اذا هذا نقص ام لا؟ ومع ان النقص ليس في الاركان فسموه الشارع نقصا. وعلى فكرة هذا المعنى ليس بعجيب، فهو موجود في كتاب الله لما تكلم عن الثمار في سورة الكهف: فلا تظلم منه شيئا، مش كده؟ ولم تظلم منها، اي لم تنقص. واضحة؟ طيب اذا خبر النقص او جبر النقص، اسف، يكون فيما لا تبطل به الصلاة ويكون بالنوافل، ومعلوم أن النص يمنع. الغرر فين؟ إذن هذا النوع من المستحبات رتبته عالية جدا، لأن احنا أمرنا أصلا في بأن الصلاة نأتي بها على وجهها إيه؟ الشرعي، فرائضها وواجباتها وسننها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا غرر في الصلاة، ما تخرجش من الصلاة أبدا وهي ناقصة، ما احنا خرجنا وهي ناقصة. واضحة؟ إذا لو نظرنا إلى النوافل التي تجبر رتبتها إيه؟ باعتبار هذه الجزئية، ألا من الممكن أن تكون أنها واجبات بس من نوع خاص وليس هي الواجبات المرادة اصطلاحا؟ نعم أو بلى. واضحة؟ فطبعا هذا كما قلت مبحث في غاية الخطورة، ولكن أنا أيضا أنا أقول هذه مستحبات ولكن رتبتها عالية جدا جدا، أو هي واجبات بهذا الاعتبار، ليست هي الواجب الذي أقصده شرعا. واضحة؟ طيب وصلنا إلى بيت القصيد القسم الثالث، ألا وهو المستحبات العامة. الله الله على هذه المسألة، وكيف يكون المندوب واجبا على معين رغم أنفه. أولا اعلم أن المستحبات العامة صفة للأمة وليست صفة من إيه؟ للأفراد. وطالما أنها صفة للأمة يجب مراعاتها أم لا؟ بل أقول لا يجوز العدول عنها إلى غيرها، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فصفة الكمال في الدين صفة للأمة، وهي تتم بالواجبات والمستحبات، فلا يجوز إهمال المستحب العام لأن فيه تضييع لصفة الكمال لهذا الدين الذي هو صفة كمال لهذه إيه؟ الأمة. وأنتم تعلمون أن حفظ مجموع الدين واجب على إيه؟ على الأمة، سواء قيل فرض عين أو بعضه فرض عين والبعض الآخر فرض إيه؟ كفاية. طب تعالى كده ندي أمثلة تبين المراد. حفظ القرآن من المستحبات العامة ولا من المستحبات الخاصة؟ مش الخاص، بدليل انه لا يجب على كل احد من العين ان ايه يحفظ، ولكن لا بد وان توجد طائفة في هذه الامة تحفظ القرآن. اذا واجب عليها ام لا؟ الله اكبر، هذا شبيه بفرض ايه؟ اذا فعله البعض سقط عن الاخرين، ولكن قبل الفعل الكل ايه واجب. انظر الى المستحب العام أصبح إيه؟ وإلا ضاعت صفة الكمال. واضحة؟ اتنين، أو المثال الثاني، أنا هطول نفسي لأن أنا أعلم خطورة هذه المسألة ومدى الفقه اللي فيه فيها، وفي نفس الوقت حتى لا تختلط المداليل الاصطلاحية او الحدود الاصطلاحية مع الحدود الشرعية. فنقول هنا مثال: ليس للامام ان يفعل دائما ما يجوز للمنفرد. اديك مثال: صلاة النوافل لأحد الناس المنفردين، لأن طبعا احنا نتكلم عن الصلاة منفردة، له أن يطيل فيها ما يشاء أم لا؟ منفرد. واضحة؟ ولكن لو قلنا التراويح لها إمام، واضحة؟ فهل يجوز له أن يطيل كأنه منفردا؟ لأن المسألة الثانية عامة والأولى إيه؟ فيجب عليه عدم التطويل للحفاظ على صحة الدين والكمال، ألا وهي مراعاة الضعفاء، لأن هذا وصف فين؟ وصف فين؟ في الدين. فالتطويل سنة يجوز للمنفرد التزامها، ولكن ترك التطويل الذي يضر من خلفه أيضا مستحب، ولكن استحبابه إيه؟ عام، فيجب على الإمام ألا يطيل في الصلاة تطويلا يضر من خلفه، وقطعا لا ينقص من إيه؟ من سننها الراتبة. أظن المسألة بدأت توضح شوية، واضحة؟ ما تجيش تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه. يا أخي الكريم، أنت تستدل بسنة خاصة على سنة عامة، نحن نتكلم عن العامة وليست عن الخاصة. انظر التخليط في الاستدلال، انظر التخليط في الاستدلال. ولكن مما لا شك فيه هذا بعد ثالث في الفهم، فانتبه له. أقول أشد من هذا مثال في الحج، قال تعالى: فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم. يا سيدي، عايز تقعد يومين اقعد، عايز تقعد ثلاثة تقعد. ايه رأيك لو الإمام، خلي بالك، ما قعدش غير يومين؟ نقول لا، ده ضيع صفة الكمال عن مجموع الأمة، وضيع صفة الكمال لمن أراد أن يجلس. فنقول يجب على الإمام أن يجلس اليوم إيه؟ الثالث. لذلك ألا تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الثلاث، واضحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام إيه؟ الثلاث. فهذه سنة، أنا أدري، ولكن علي وعليك، على الإمام هيقعد الثالثة، رجل الثالث يوم، بقصد اليوم أكملت لكم دينكم، يحافظ على هذه السنة العامة، فبالنظر لها سنة وبالنظر لصفة الكمال أنها واجبة على الإمام أن يفعلها، وإلا ضاع الدين. فتصور أن الإمام مشى ومشى معه الناس، وقعت حجة بالكامل على غير الوصف الكامل، ينفع؟ لا لا، الأمور أنفع من هذا. مثال، والأمثلة كتيرة، ولكن يعني إيه، أنا على قد ما هقدر. اجتماع العيد والجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع في يومكم هذا عيدان، الفطر وإيه؟ والجمعة، فمن شاء فيكم منكم أن يجمع، ومن شاء ترك، وإنا لمجمعون. يعني إيه؟ جه أول يوم العيد يوم جمعة، مش في صلاة عيد؟ وفي صلاة إيه؟ وبنجتمع على صلاة العيد، وبنجتمع على صلاة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن شاء منكم فليجمع. إذا بيكلم أحد الناس أم لا؟ يبقى أنت سنة في حقك، لو صليت العيد عايز تصلي الجمعة صليها، مش عايز تصليها ما تصليهاش، ماشي؟ ولكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لمجمعون، وما قالش إني مجمع، لأن الجمعة ما تنفعش لوحده، صحيح؟ إذا لابد معه عدد، أقله ثلاثة، به صلى الله عليه وسلم. إذا هي على النبي صلى الله عليه وسلم السنة العامة، أوجبها على نفسه أم لا؟ وعلى من تصح به حتى تثبت صفة الكمال حتى في إيه؟ في صلاة الجمعة. قطعا هنا مسائل كثيرة جدا، هل يغني عن الفرض إلا الفرض؟ سؤال، هل يغني عن الفرض إلا الفرض؟ الجواب لا، فقد أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة أم لا؟ إذن هي واجبة. إذن هي إيه؟ واجبة. ده أنت خيرت في ماذا؟ في ترك الجمعة مش في ترك العيد، انتبه. خيرت في ترك إيه؟ الجمعة. الذي يغني عن شيء لابد أن يكون مثله أو أقوى إيه؟ منه، صحيح؟ السؤال يعني هل تغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ أي نعم تغني، مش كده؟ وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة فرض، يبقى تعين أن تكون صلاة العيد فرضا مثل الجمعة أو أقوى منه، وفيها تفصيل طبعا إذا اجتمع أو إذا افترق. مثال، وسامحوني يعني هكون هو المثال الأخير لأني تعبت جدا ولكن لابد وأن أتكلم فيه، وهذه المسألة قبل أن أتكلم فيها يعني إيه بينتها بالتفصيل في كتاب الهلال، وهي مسألة الحساب الفلكي. يعلم الله أن هذه محرمة عندي، وأقل رتبة فيها عندي رتبة أنها من أكبر الكبائر، وأعني اعتماد الحساب أو الفلك في رؤية الهلال، فإنني لا أجوز ذلك البتة كما بينت ذلك في كتاب الهلال، ولكن بفرض أنها تجوز في حق أحد الناس، انتبه الكلام، وقطعا لو جوزناها في حق أحد الناس هيعمل لي مشكلتين كبار خالص. المشكلة الأولى أنه اعتمد الحساب الفلكي، الشيء الثاني أنه قد ينفرد عن الإمام، ودي جريمة في حد ذاتها. فأنا بقول بفرض إن الصورة هذه جائزة، فإنه لا يجوز في حق الإمام. ها؟ بالضبط كده. ليه؟ لأن رؤية الهلال من شعائر إيه؟ الدين، بدليل أن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، شعيرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال صلى الله عليه وسلم أنفقوا لرؤيته، ده شعيرة. طالما أنها شعيرة يبقى لو قلنا أنها سنة تكون خاصة أو عامة؟ عامة، والعامة تكون في حق من؟ الإمام. إذن يجب على الإمام أن يلتزم بالرؤية وأن يغض الطرف والسمع عن الفلك، وإن جاز في حق إيه؟ أحد الناس، مع أنه لم يثبت قط عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اعتمدوا ذلك بأي وجه من الوجوه. هو صحيح ثبت عن بعض تابع التابعين وهو واحد أو اثنان بحد أقصى، ولكن هذا منقوض بإجماع إيه؟ قبله، ومحجوج بإجماع قبله، وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.